بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي نجتمع فيه على شيء من ذكر الله عز وجل وذكر شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذا المجلس وأن يجعله في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأود أن أشكر حقيقة دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بإمارة الشارقة على هذه الأنشطة العلمية المتميزة التي تقام في هذه الإمارة من هذه الدائرة الكريمة، وأشكر طبعا رئيس دائرة الشؤون الإسلامية ومديرها، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم جميعا. أيها الإخوة الكرام، إن إطلالة واحدة منا على المكتبة الإسلامية سيتضح لنا وبجلاء واضح كبير أن الله عز وجل سخر لهذا الدين رجالا يقومون بخدمته ويعتنون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي ينبغي أن نفكر فيه إخوان الكرام، ألم يكن لأولئك العلماء أعمال ووظائف وأسر وعوائل وأبناء؟ كان عندهم مثل ما عندنا من المشاغل إخوان الأفاضل، بل كانت أمور الحياة في أيامهم أصعب بكثير من أمور الحياة في أيامنا. فكان مثلا في بعض الأوقات قطاع الطرق واللصوص وانعدام الأمن وكثرة الفتن والهرج والمرج، ومع هذا نجد الأئمة الأعلام اعتنوا بالعلم الشرعي عناية كبيرة جدا إخوان الأفاضل، فألفوا الكتب وذبوا عن دين الله وذبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا مجالا من مجالات العلم إلا وكتبوا فيه شيئا. هذا دليل على ماذا؟ دليل إخوان الكرام أن هؤلاء استشعروا عظم الأمانة التي ألقيت على عواتقهم، وأن الله عز وجل ناصر دينه بهم أو بغيرهم، فالشرف كل الشرف لهم أن يقوموا بهذه المهمة العظيمة. فأهل العلم إخوان الكرام رسل الرسل، فالله عز وجل بعث نبيه بالهدى ودين الحق، وأهل العلم يدعون الناس ويمشون على خطى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيدعون الناس إلى الهدى ودين الحق. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحهم. من جميل كلمات ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، وطبعا إخوان الأفاضل هنا لابد أن ننتبه إلى نقطة ومسألة، وأن نربط بين زمن العالم وبين وجود هذا العالم في هذا الزمن. ابن حزم إخوان الكرام كان في القرن الخامس الهجري، وكان في الأندلس. القرن الخامس الهجري بالذات في الأندلس كان قرنا مليئا بالفتن إخوان الكرام، فهو عصر ملوك الدويلات والطوائف. فابن حزم في هذا الوقت إخوان الكرام ألف كتبه وألف المؤلفات النافعة وغيرهم من أهل العلم. فابن حزم ماذا يقول؟ يقول: انظر إلى أثر طلب العلم عليك، ستجد بأن العلم يبعدك عن سفاسف الأمور والأمور المرذولة والأمور القبيحة، ويعلي إخواني الكرام من شأن الإنسان. يعني تجد من كان معرضا عن العلم إخواني الكرام يتخبطون يمنة ويسرة في ظلمات عظيمة جدا من فتن الشبهات والشهوات. وأما أهل العلم إخواني الكرام فقيضهم الله عز وجل للعناية بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يتكلمون عن الدينار والدرهم، ماذا جرى وماذا وقع وكم حصلت وكم دخلت وكم وكم، وأما أهل العلم إخوان الكرام فإنما حديثهم كله في قال الله وقال رسوله ورواه البخاري ورواه أحمد وأعله يحيى بن معين وضعفه علي بن المديني. والله إن هذا لشرف عظيم جدا لا يعلم بهذه اللذة إلا من جرب وعافس مسائل العلم. وكما قال بعضهم من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. فالإنسان عندما يجد مثلا الحافظ الذهبي ألف كتابه سير أعلام النبلاء، لو تلاحظون هذا الكتاب تقريبا في 27 مجلد، ألف كتاب تاريخ الإسلام في بعض طبعات تاريخ الإسلام 52 مجلد، مع أن الحافظ الذهبي كان مشغولا إخوان الأفاضل، ومع هذا وضع العلم نصب عينيه وأقبل على خدمة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد إخواني الكرام بسبب زهد الناس في موضوع طلب العلم في أيامنا وفي زماننا كثرة القيل والقال والخوض في مسائل ما كان أهل العلم والله من أهل الرسوخ فيه يخوضون فيه. للأسف الشديد عندما تجد بعض المتدين في زماننا هذا يخوضون في مسائل السياسات وتحليلات وغير ذلك من أمور وعلوم الجرائد، وتركوا إخوان الكرام متين العلم، وتركوا قال الله قال رسوله ودلالة الناس على السنة. فهنا إخوان الكرام كما قال يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. لذلك إخوان الأفاضل دائما وأبدا لا بد أن نقبل على مسائل العلم، لا نزهد في مثل هذه الأمور، فإن الزاهد في مثل هذه الأشياء والله إخوان الكرام يحرم نفسه ويضيع على نفسه خيرا وفضلا وأجرا كبيرا. عنوان هذه المحاضرة سلمكم الله تعالى قطوف من سيرتهم، وأظن بأن العنوان واضح إخوان الكرام والمضمون أوضح بإذن الله عز وجل من سيرة من؟ من سيرة الرعيل الأول الذين صحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نصلح وضع هذه الأمة في أيامنا لن تنصلح أبدا إلا إذا كنا قد سلكنا ومشينا على طريق الرعيل الأول، كما قال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الرعيل الأول والقرون المفضلة كيف كانت؟ إذا أردنا أن نصلح هذه الأمة إذا لابد أن نمشي على خطى ومنهج وطريقة الرعيل الأول وطريقة فهمهم لنصوص كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فلا تتعب نفسك، فلو فعلت ما فعلت لن يتغير شيء، بل كل طريقة بدعية في الدعوة إلى الله كان فسادها أعظم من إصلاحها، وكان الأثر السلبي المترتب عليها أكبر وأعظم من الأثر الإيجابي إن وجد أصلا في هذه الطريقة المبتدعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قطوف من سيرتهم فهم الرعيل الأول الذين صحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله عز وجل عليهم في آيات كثيرة من القرآن العظيم، وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. من الآيات التي وردت في الثناء على الصحابة الكرام قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الشاهد من هذه الآية إخوان الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما بالك بأقوام شهد الله عز وجل لهم بأنه قد رضي عنهم من فوق السماء السابعة. والله إن هذا لثناء عظيم جدا على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لو أثنى بعض ملوك الدنيا على بعض البشر لطار فرحا بهذا الثناء وهذا المدح، فكيف إذا أثنى على الإنسان ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يشهد سبحانه وتعالى بأنه قد رضي عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. والله إن هذا لفضل عظيم حباه وأعطاه الله عز وجل للصحابة الكرام. وإذا أردنا أن ننال هذا الفضل وهذا الأجر من الله عز وجل فعلينا أن نتبع طريقة الصحابة الكرام ونسير على خطاهم ونتبع هديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لاحظ في الآية رعاك الله أن الله عز وجل يقول والذين معه، لم يحدد ربنا سبحانه وتعالى هل هؤلاء الذين معه قبل فتح مكة أم بعد فتح مكة، قبل الهجرة أم بعد الهجرة، قبل صلح الحديبية أم بعد صلح الحديبية. لم يحدد ربنا سبحانه وتعالى هذا الوصف والذين معه، هذا إذن وصف مطلق الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إخوان الكرام ما وصفهم، ما نعتهم؟ قال الله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام جاء فيه وصف ونعت الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني إخوان الكرام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون طويلة ذكر الله عز وجل في الكتب الماضية أحوال وأخبار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا من ناحية التعامل ومن ناحية معاملة الخلق. قال الله عز وجل تراهم ركعا سجدا، هذا من ناحية عباداتهم اللازمة، أما الأولى من ناحية العبادات المتعدية، يبتغون فضلا من الله ورضوانا من ناحية أعمال القلوب، فزكاهم الله عز وجل في العمل اللازم والعمل المتعدي، وزكاهم الله عز وجل في أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك إخوان الكرام مما يميز سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم جمعوا بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال إخوان الكرام اللسان، وحازوا المراتب العليا في جميع هذه الأعمال الصالحة الفاضلة العظيمة. ونحن إخوان الأفاضل قد ننتبه أحيانا إلى أعمال الجوارح ولكننا نغفل وبشكل كبير أعمال القلوب، وأما الصحابة الكرام لا، كانوا يعتنون بأعمال القلوب عناية عظيمة جدا. حتى إخوان الكرام يذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أنه قد يكون بين شخصين أحدهما ساجد لله والآخر أيضا ساجد لله عز وجل، ولكن لتفاوت ما في القلوب يكون بين الأول وبين الثاني التفاوت الكبير والتباين الشاسع جدا. لماذا؟ ما في القلب لا يعلم ولا يطلع عليه إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن لا شك ولا ريب أن القلب إذا امتلأ إيمانا ومحبة وتعظيما لله ظهر هذا على جوارح الإنسان وعلى أعضاء الإنسان وأعمال الإنسان. طيب إخوان الكرام نحن قد لا ننتبه إلى أعمال القلوب، وأما الصحابة الكرام انتبهوا وأتوا في جانب أعمال القلوب بالقدح المعلى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونحن أيضا قد لا ننتبه إلى موضوع العبادات المتعدية، يكون الإنسان طائعا مقبلا لله مقبلا على الله عز وجل، ولكن أخلاقه مع الناس سيئة وشديدة وجافة. وأما الصحابة الكرام والله وبالله وتالله كانت لهم الأخلاق الحسنة والأعمال القلبية العظيمة والعبادات الجليلة، لذلك رفعهم الله عز وجل وأعطاهم هذه المنزلة وهذه المكانة العالية السامية. هذا وصفهم في التوراة. وسبحان الله العظيم، وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة، ووصف الصحابة الكرام في التوراة، وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، ووصف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الإنجيل. مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. الشجرة إخوان الكرام تنبت بعض الأشجار الصغيرة، هذه الأشجار الصغيرة قويت واشتد عودها. هذا مثل الصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل، آزره وأيد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام ونصروا دين الله عز وجل. لما مات نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الدعوة إلى الله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وانطلقوا في الأماكن كلها يدعون الناس إلى الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. عندما إخوان الكرام ابن القيم مدح الصحابة الكرام، وابن القيم مدحهم إخوان الكرام بقصيدة، جزء من قصيدة بديعة جدا في كتابه إغاثة اللهفان، ذكر فيهم أبيات من أجمل ومن أروع ما يقول. ماذا قال عنه ابن القيم إخوان الكرام؟ ولكن قبل أن أذكر هذه الأبيات، اعرض حال الصحابة الكرام على حالنا نحن، وكلنا إخوان الأفاضل مقصر، والكلام موجه للمتكلم قبل أن يوجه للسامعين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. فمن أراد الرفعة والسمو وعلو المنزلة وعلو الدرجة فليقتدي وليسر على خطى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل في مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن أفلح ووصفه الله عز وجل بالفلاح فهو من أهل السعادة بإذن الله عز وجل. ومن شقي وكان معثرا مخذولا فطعن في من وصفهم الله عز وجل بالفلاح فهذا والله الذي لا إله غيره هو الشقاء الذي إن لم يتب منه الإنسان ويبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل فليعد إخوان الكرام نفسه ويهيئ نفسه للعذاب العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وجرت سنة الله عز وجل إخوان الكرام أن رجلا لا يشترع على مقام الصحابة الأفاضل إلا ويكون الشقاء حليفه، ويكون ذكره خاملا مرذولا بين الخلق، حتى تجد الرجل الفاسق إخوان الكرام العاصي الذي يقترف بعض الفواحش والمنكرات قد يرضى بأن تشتم أمه ولا يغضب ذلك الغضب الكبير، ولكن إذا تعرض أحد أمامه إلى مقام الصحابة الكرام تجد بعضهم والله ينتفض انتفاضة الأسود ولا يقبل أبدا أن يتعرض لمقام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاهما. وأحد إخوان الكرام ممن ماتوا قبل فترة قريبة كان مشهورا عنهم، فترة قريبة يعني أقصد خلال 100 سنة الماضية ليس من القرون السابقة، كان هذا الرجل مشهورا عنه أنه يطعن في الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ديدنه هذا وشغله هذا، يطعن في هذا الحافظ حافظ الإسلام وراوية الإسلام، يطعن فيه طعنا عظيما، ورد عليه العلماء كالمعلم وغيرهم من العلماء ردوا على هذا الرجل. هذا الرجل ذكر بعض من حضر جلاله حضر اللحظات الأخيرة من حياته أنه كان عند النزع والاحتضار يصرخ وينادي فيقول أبو هريرة أبو هريرة، يشتكي إخوان الكرام. هذا الرجل إخوان الأفاضل تجرأ وتجاسر على أمر عظيم، فالويل ثم الويل لمن كان هذا حاله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذه شهادة من نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام بالفضل وعلو المنزلة، وأنهم خير الناس في هذه الأمة، أنهم خير الناس في هذه الأمة، بل هم خير الناس في هذه الأرض كلها بعد الأنبياء والرسل. هم أفضل من أصحاب موسى، وهم أفضل من الحواريين، وهم أفضل إخوان الكرام من العباد والزهاد ممن جاء بعدهم وكان قبلهم. فهم خير الناس إخوان الأفاضل من في فهم خير الناس وطئ هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل، فهم سادة أولياء الله عز وجل بعد الأنبياء والرسل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو بعدهم فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعين، فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع التابعين، فيقال لهم: نعم. فيفتح لهم. هذا دليل على ماذا؟ أن هؤلاء أهل هذه القرون الفاضلة كانوا على صلاح وتقوى لله عز وجل، وأفضل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. إخوان الأفاضل، عندما نتأمل في سيرة وهدي الصحابة الكرام، قد يكون الكلام عن مسائل الابتلاء هينا سهلا يسيرا، ولكن أن يخرج الإنسان من مكة المكرمة وترك كل ما يملك لله سبحانه وتعالى، والله إن هذا لأمر صعب وعسير. الواحد منا لو عرضت عليه معاملة مالية فيها شق محرم قد يجلس ويتردد كثيرا كثيرا. الصحابة الكرام تركوا أموالهم لله سبحانه وتعالى، هل الواحد منا يقدر على هذا الأمر؟ لذلك إخوان الأفاضل، الله سبحانه وتعالى أعلم بالخلق، قيض هؤلاء لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، تركوا أوطانهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: افعلوا كذا. ما قال أحد من الصحابة الكرام: يا رسول الله، كيف نترك مكة المكرمة ونذهب إلى بلاد بعيدة هي بلاد الحبشة، لا يعرفون لغة العرب ولا يعرفون كلام العرب، بل لم يكونوا على دين الإسلام. ولكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فقالوا: سمعنا وأطعنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: اخرجوا من مكة واذهبوا إلى المدينة النبوية. ما قالوا لما وكيف، وهؤلاء قوم ليسوا من يعني ممن نلتقي معهم في النسب، بل نسبهم مختلف عن أنسابنا، ولكنهم سمعوا واستجابوا لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أهواؤهم تبع لدين نبيهم، وسواهم بالضد من ذي الحال، عملوا بما علموا ولم يتكلفوا، فلذاك ما شابوا الهدى بضلال، فهم الأدلة للحيارى، من يعش بهداهم لم يخش من إضلال. هكذا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد تميزوا جدا في العناية بجانب ومقام توحيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إخوان الكرام لا يتساهل أبدا في مسألة تتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. الجواري كنا ينشدن: وفينا نبي يعلو ما في غدي، أنكر عليهن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. يأتيه بعض الناس فيمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبههم لا تتجاوز الحد الشرعي في المدح. فلذلك الصحابة الكرام ساروا على خطى نبينا صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الحلف بالآباء قال: ما حلفت بغير الله عز وجل ذاكرا ولا آثرا. ما معنى ذاكرا؟ ذاكرا أي أنا أتكلم وأحلف بغير الله عز وجل. لم يفعل هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. آثرا إخوان الكرام ولا ناقلا عن غيري، حتى أن غيري إذا حلف بغير الله لم أنقل كلامه هذا من شدة غيرة عمر على كلمة لا إله إلا الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. أي إذا وجدت قبرا بارزا يعبد من دون الله، وقبرا له مكان عند الناس ويقصدونه بالذبح والنذر والعبادات والقرب، سوي هذا القبر. إما تسوية حسية سويه بالأرض، ولا تجعله قبرا مشرفا مشهورا يعني مبنيا مرتفعا، أو تسوية معنوية سوي بينه وبين سائر القبور فكلها سواسية. والميت إخوان الكرام إذا استطاع أن ينفع نفسه لفعل، ولكنه هو محتاج لرحمة الله، محتاج لفضل الله سبحانه وتعالى. فكيف تدعون هذا الميت وتعبدونه من دون الله عز وجل؟ وليت إخوان الأفاضل الناس الآن انتبهوا إلى هذه المسائل. والله يا إخواني الآن مع خوض كثير من الناس مسائل السياسات ومسائل الثورات وما إلى ذلك، أصبح من يدعو إلى توحيد الله عز وجل غريبا بين الناس. إذا تكلمت معهم عن الشرك بالله عز وجل وعن مسائل القبور والأضرحة والخرافة والدجل والشعوذة التي تعلق بها الناس والعياذ بالله، يقول لك: يا شيخ تكلموا عن شرك القصور ولا تتكلموا عن شرك القبور. وهذا لا شك ولا ريب أنه ضلال مبين. اليوم إخوان الأفاضل وردني سؤال عن رضيع، خاصة هذا الأمر يفعله بعض الناس هداهم الله عز وجل، وهو من أمور الخرافة والدجل والكذب والتلاعب على الناس. رضيع إخوان الأفاضل خاصة إذا كانت فتاة، يعني إذا أرادوا أن يعني أنا أذكر هذا الأمر حتى الإنسان يكون على بينة، إذا أرادوا أن لا يكون في بدن وجسد هذه الرضيعة شيء من الشعر إذا كبرت، ماذا يفعلون؟ غير الذبح. ها هذه موجودة عند بعض الناس سمحهم الله. شوف الخرافة والدجل إخواني، يعني نحن وصلنا إلى أي سنة؟ يعني في لغة الناس يعني يقول لك الناس وصلت القمر، نقول نعم، لكن بعض الناس إلى الآن يصدق مثل هذه الأشياء، يضعونها ويغسلونها بدم الخفافيش. يذكرون هذا إخوان الكرام. اليوم جاءني هذا السؤال والله، طيب إيش هذه الخرافة وإيش هذه الخزعبلات الموجودة عند الناس؟ طيب بسبب ماذا؟ الجهل، بسبب إخوان الكرام عدم العلم، بسبب عدم الوقوف على نصوص الكتاب والسنة. فلذلك لا بد أن نكون ممن سار ومشى على خطى الصحابة الكرام ونعلم الناس دين الله عز وجل. والله إخوان الأفاضل الناس في هذه الأيام بأمس الحاجة إلى من يعلمهم للدين أكثر والله من حاجتهم إلى الطعام والشراب. يعني إخوان الأفاضل هل يعقل والله، يعني هذا أمر يقطع نياط القلوب، أن تجد بعض المسلمين يتلقفهم بعض النصارى والملاحدة فيصرفونهم عن كلمة لا إله إلا الله بالكلية، ويرتد بعض المسلمين عن الإسلام؟ هذا وللأسف الشديد أمر موجود في زماننا. بسبب ماذا؟ بسبب إخوان الأفاضل أن بعضا منا لم يسر على خطى الصحابة الكرام، ولم يعلم أبناءه وأسرته والناس من حوله تعظيم كلمة لا إله إلا الله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل على زوجته فوجد على عنقها خيط معقود، فقطع هذا الخيط وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. كان ينبه أهل بيته انزعوا مثل هذه الأشياء اقطعوها فإنها شرك بالله سبحانه وتعالى. والآن انظر كم من الناس يعلقون مثل هذه الأشياء ويضعون مثل هذه الأشياء على رقابهم وعلى أبدانهم، خاصة متى تظهر مثل هذه الأمور؟ تظهر هذه الأمور عند حصول أو حلول النعم المفاجئة. رجل فجأة اشترى سيارة جديدة غالية الثمن، هنا إخوان الكرام النفس تأمره بالسوء ويظهر تعلق الإنسان بالدنيا، يخاف على هذا الأمر الدنيوي فيعلق إخوان الكرام خرزات زرقاء، يربط عليها خيوط، يعقد عليها بعض الأمور، وهذه كلها لا تنفعه ولن تغني عنه من الله شيئا. سكن بعض الناس في منزل جديد، ومنزل هذا منزل فيه شيء من التأثيث الطيب أو غير ذلك، يخاف بعض الناس، فماذا يصنعون؟ يأتون ويذبحون ويلطخون الدم إخوان الكرام عند باب هذا المنزل. إلى الآن يوجد بعض الأشخاص إذا أراد أن يحفر لأساس بناء منزله، جاء قبل أن يحفر جاء بكبش ونحره في الأرض ولطخ هذه الأرض بدم هذه البهيمة. ومن أراد أن يعرف غربة التوحيد إخوان الأفاضل فليسأل بعض الرقاة الثقات عن ذهاب بعض الناس للمشعوذين والكهان والدجالين وكيف يتلاعبون بهم تلاعبا عظيما. لذلك إخواني الكرام وأخوات الكريمات، لنكن والله دعاة إلى الله عز وجل، خاصة فيما يتعلق بكلمة التوحيد. صحابة الكرام رحلوا إلى أقطار الدنيا البعيدة، ماذا يصنعون هناك؟ هل ذهبوا إخوان الكرام للفرجة والنزهة والسياحة؟ أبدا والله، بل ذهبوا كي يعلموا الناس دين الله عز وجل ويدلونهم على كلمة لا إله إلا الله، ويبينوا لهم ما معنى نشهد أن محمدا رسول الله. لذلك من أراد السداد والتوفيق فليعش وليسر على خطى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا من سيرة وهدي الصحابة الكرام أنهم إذا لاحت لهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتجاوزون كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كانت عندهم مساومات مع سنة وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. من شهد لهم بهذا؟ شهد لهم بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة الكرام، وما كان أبو بكر وعمر في هذا المجلس، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ ركب على ظهر هذه البقرة، فقالت البقرة يا هذا إنا لم نخلق للحرف، إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرف. قال الصحابة سبحان الله يا رسول الله، بقرة تتكلم؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان في المجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يرعى الغنم إذ عدا الذئب على الغنم فتبعه الراعي فانتزع الغنم من الذئب، فقال الذئب يا هذا كيف أنت يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ ما معنى هذه الجملة؟ من يعرف يرفع يده. عبد الله، مجيد، عمران، معناها عرفت؟ تفضل. لا، يوم السبع بالعين. ليس هكذا الشيخ، يوم لا راعي لها غيري. تفضل. متى هذا؟ كيف يعني؟ اشرح لي هذه الجملة. لا ما أعيدها الشيخ، لن أعيدها بارك الله فيك. ليش أعيدها؟ إذا كنت معي لن أعيدها. تفضل الشيخ. بس العشار عطلت الشيخ، هذا عند قيام الساعة، لا تخلط بين الأمرين الشيخ. كلامك جميل ليس خطأ، كلامك طيب، لكن العشارة عطلت، هذا بارك الله فيك عند قيام الساعة إذا الشمس كورت، فهنا العشارة تعطل. معنى هذا الخبر: يا أيها الراعي، كيف لو أدركت زمان الفتن في آخر الزمان عندما ينشغل الناس بالفتن العظيمة، فلا يوجد أحد يرعى الغنم إلا الذئاب فتلتهمها وتأكلها أكلها. فنسأل الله أن يقينا الفتن وأن يعيذنا منها ما ظهر منها وبطن. فقال الصحابة الكرام: سبحان الله، ذئب يتكلم يا رسول الله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان في المجلس. هذه شهادة من نبينا صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر إذا ذكرت لهما السنة سلما وأذعنا وصدقا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه إخوان الكرام أن كلام الصحابة الكرام ما كان من باب رد السنة، ولكنهم استغربوا من هذا الأمر مجرد الاستغراب، ولم يقصدوا رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طريقتهم كانت معروفة. بلغهم أن الخمر قد حرمت، أراقوها مباشرة ولم يقولوا لما وكيف، وإنما استجابوا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وصلهم الخبر أن القبلة قد حولت، في أثناء الصلاة غيروا قبلتهم واتجهوا تجاه الكعبة المشرفة. بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى الحج، كلهم جاء إلى المدينة النبوية قدر استطاعتهم، كلهم يريد أن يقتدي ويأتم بفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. كان هذا حالهم رجالا ونساء. وحقيقة إخوان الأفاضل، الواحد منا ليس أبدا على هذا الحال إذا ذكرت له سنة، خاصة فيما يتعلق بمسائل الفتن الآن. فقلت له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يقول: لكن بس، سامحني بارك الله فيك، لكن بس دعها جانبا، دعها بعيدة عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر لهم مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن لا يا أخي الكريم، ضع لكن في مكان بعيد وقل: سمعنا وأطعنا لأمر الله وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إخوان الكرام، والله لو ذكرت بعض الناس الآن في زماننا وبعض من ينتسب للتدين والاستقامة بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدت بعضهم وللأسف الشديد يضحك عليك ويسخر منك ويستهزئ بك وينعتك ويلقبك بأنك تطيع وتتبع هذا الحديث النبوي. وهذا أمر وللأسف الشديد موجود عند بعض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الإنسان إخواني الكرام إذا لاحت وعرضت له سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليتعلم الأدب وليتعلم إخوان الكرام التأدب مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا والله الذي لا إله غيره كان حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله بن عمر يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو جعلنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه الرجال. ما دخل عبد الله بن عمر من هذا الباب من أبواب المسجد النبوي إلى أن مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمرو بن العاص لما جرى كلام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصوم يوما ويفطر يوما ويختم القرآن كل 3 أيام، ما ترك هذا العمل لما جرى هذا الكلام بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله قبل النوم 33 ويحمده 33 ويكبره 34، ما ترك هذا الدعاء. قيل له: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. حتى في ليلة هذه المعركة لم يترك هذا الدعاء الذي علمه إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلنا يحتاج والله أن يذكر ويعلم بأهمية العناية بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يعتنون بالعلم وطلب العلم عناية عظيمة جدا، العلم الشرعي إخوان الأفاضل. لأن بعض الناس، وهذا إخوان الكرام أمر يروجه بعض من يزهد في العلم الشرعي، تقول له يا أخي الكريم ابنك ما شاء الله نبيه ويحفظ أجزاء كثيرة من القرآن، دعه يقبل على العلم الشرعي. يقول لا، النصوص الواردة في طلب العلم الشرعي هي أيضا تشمل العلم الدنيوي، ولا يوجد الآن نريد أن يكون عندنا مهندس وعنده علم ديني، ولا يكون عندنا طبيب ورجل متدين وغيره. نقول صحيح، إذا كان طبيب أو مهندس هذا أمر طيب وجيد وليس أمر محرم، ولكن العلم الشرعي هو الأهم إخوان الأفاضل. فالعالم الإسلامي كم طبيب عندنا؟ عشرات الآلاف. كم مهندس عندنا؟ عشرات الآلاف. كم من عالم الرباني الراسخ؟ رقم إخوان الكرام قليل جدا جدا جدا. بسبب ماذا؟ تزهيد بعض الناس في طلب العلم الشرعي وإبعادهم عن تعلم دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الكرام، حقيقة العلم الشرعي إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا لم تعطه إلا النتف من الوقت لن يعطيك شيئا. فلذلك الصحابة الكرام كانوا يعتنون بطلب العلم الشرعي. سيغضب علينا بعض الأطباء وبعض أهل الهندسة، ولكن هذا دين الله، وهذا دين الله عز وجل، لا يمكن أن نغيره ولا يمكن أن نبدله، ما في مجال. النصوص في العلم الشرعي قبل من قبل ورد من رد، هذا دين الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء. وفي آخر الزمان ربنا سبحانه وتعالى كما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله عز وجل لا يقبضه هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بوفاة ورحيل العلماء. فيقل العلماء جدا جدا إخوان الكرام في آخر الزمان. حتى والله إخوان الكرام من غربة الدين، زرت مرة أحد طلاب العلم الكبار الأفاضل من أبناء الدولة، كان في الحج، فشكى لي قال يا أخي الكريم والله آذاني بعض من هو موجود في حملتنا، حتى سائق الحافلة يفتي ويتكلم في دين الله عز وجل، يفتي الحجاج وهو لا يدري ولا يعلم ولا يفقه شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. فهذا والله أمر عظيم وأمر خطير، والله المستعان. جانب لطيف من عناية الصحابة بالعلم أن بعضهم من شدة عنايته بالعلم روى عن التابعين، بعض الصحابة من شدة عنايته بالعلم إذا وجد خبرا عند التابعين ما كان موجودا عنده روى عنهم واستمع إليهم. والخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى، صاحب أي كتاب مشهور؟ الخطيب بغدادي ذكر تاريخ ماذا؟ تاريخ بغداد. ما اسم تاريخ بغداد؟ ها؟ تاريخ مدينة السلام. أظن لو الخطيب البغدادي خرج من قبره الآن لغير اسم كتابه، أخواني الكرام، لغير اسم كتابه عليه رحمة الله تعالى. وطبعا إخواني كان له عناية كبيرة جدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان منهوما بهذا الأمر. ألف جزء في رواية الصحابي عن التابعي، جاء الحافظ ابن حجر وهذب ورتب هذا الجزء، سماه إخوان الكرام نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. ذكر فيه 38 رواية رواها الصحابة عن التابعين، رضي الله تعالى عن الصحابة ورحم الله التابعين. وهذا دليل على ماذا؟ انشغال الصحابة الكرام وعنايتهم الكبيرة بالعلم الشرعي وطلب العلم الشرعي، ودليل أيضا على تواضع الصحابة الكرام. لذلك كان السلف يقولون لا ينبل الرجل، لا يكون نبيلا حتى يروي العلم عمن هو مثله وفوقه وعمن هو دونه. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فالزم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. مما يبين عناية الصحابة الكرام بالعلم الشرعي، أبو بكر الصديق ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا والله أمر يعني عظيم من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الذكر والدعاء، لأن شأن الذكر والدعاء شأن عظيم جدا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأخبار علم بعض الصحابة، علم البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذكر والدعاء قبل النوم. من عناية البراء إخوان الكرام أنه أعاد الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام صوب له حفظه وبينه أنه أخطأ في كلمة في هذا الذكر وفي هذا الدعاء. عمر بن الخطاب كان عنده جار من الأنصار يتعاون معه، ينزل هذا يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما سمع من العلم والوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل عمر في اليوم الآخر ويرجع ويخبر صاحبه بما سمعه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والله كانت عندهم مشاغل، وكان عندهم أبناء، وكان عندهم أعمال، ولكنهم كانوا يعلمون بأن العلم وتعلم الأمور التي يحبها الله ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم وأجل أنواع القرب والعبادات. ثبت إخوان الكرام، وهذا الأثر حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، أن جابر بن عبد الله بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام. شهر وهو يرحل في طلب العلم كي يسمع هذا الحديث عن هذا الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرحلة في طلب العلم إخوان الكرام وتعلم العلم هذا أمر كان من هدي الأنبياء. موسى عليه الصلاة والسلام رحل وذهب إلى الخضر كي يطلب ويتعلم منه العلم. فلذلك إخوان الأفاضل لابد أن نعتني بالعلم الشرعي ونتعلم دين الله عز وجل. على أقل الأحوال تعلم الأمور المتعلقة بأركان الإيمان، أركان الإيمان إخوان الكرام، وتعلم الأمور المتعلقة بأركان الإسلام، وستجد بأنك تصيب خيرا عظيما. الناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس إخوان الكرام إذا تخبطوا في ظلمات الجهل، طالب العلم يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. وإذا تعلمت العلم علمه بارك الله فيك الأقارب والأرحام، وابدأ بوالديك، حدثهم ونبههم على صغار مسائل العلم وما يحتاجون إليه قبل كبار مسائل العلم. كبار المقصود فيه دقيق مسائل العلم، بيّن لهم الأمور التي هم في أمس الحاجة لها وسينتفعون بذلك انتفاعا عظيما. أبو سلمة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. جاء إلى زوجته أم سلمة وحدثها بالدعاء الذي سمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم. حقيقة إخوان الأفاضل، هل الواحد منا يفعل مثل هذا مع زوجته وأبنائه وأمه وأبيه وأبنائه؟ علمهم ولو الأذكار البسيطة، الأذكار اليسيرة، خاصة الأطفال الصغار. هؤلاء الصغار اليوم يسكنون معك، غدا قد تعرض لهم الأمور ويحتاجون أن يدرسوا في أماكن بعيدة عنك. إذا لم تربهم وتعظم في قلوبهم دين الله عز وجل، بصرهم وبين لهم على أقل تقدير من هم العلماء، كيف يسأل عن أمور دينه، كيف يسأل عن مسائل دينه. تجد أحيانا إخوان الكرام بعض الناس من أهل الصلاح والاستقامة حاول مع ابنه كي يستقيم ويتدين هذا الابن ويقبل على طاعة الله عز وجل، ولكن الابن في مجمل الأمور متقي لله، يعني مصلي بعيد عن الفواحش، ما عنده أمور سيئة، لكن عنده تقصير في بعض المسائل. لكن هذا الرجل الأب حرص أن يعلم ابنه أصول وعقيدة أهل السنة والجماعة. والله هذا أمر طيب وأمر حسن جدا، ولكن نترك أبناءنا هكذا دون أن نعلمهم، دون أن نبين لهم. والله إن هذا من أعظم التقصير ومن أعظم التفريط في تربية الأبناء. أيضا إخوان الكرام، من سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنه كان عندهم حب عظيم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوان الكرام، هناك خرافة يروجها بعضهم أن علاقة الصحابة بآل البيت لم تكن جيدة، وعلاقة آل البيت بالصحابة الكرام لم تكن جيدة. هذه خرافة لا أساس لها من الصحة البتة إخوان الأفاضل. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ويدخل في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من يذكر دليل على دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته ذكرناه في هذه المحاضرة؟ من يعرف يرفع يده. لا تجب حتى أؤشر عليك. دليل من عندك؟ لا. دليل ذكرناه في هذه المحاضرة. كنتم معي ولا كنتم في الخارج؟ تفضل. ما ذكرناه في المحاضرة سلمك الله، افهم سؤالي بارك الله فيك، ذكرناه في المحاضرة. كلامك ليس خطأ ترى، لكن أنا أقصد شيء ذكرناه في المحاضرة. سعيد كان عندنا شيخ طيب توفي عليه رحمة الله تعالى، اسمه الشيخ عبد الرحمن الشبل، وكان معتني بمسائل العقيدة، وكان من العباد إخوان الكرام، كان طبعا بالإضافة إلى علمه الغزير، توفي عليه رحمة الله تعالى. فكان يعني في أثناء المحاضرة يجد بعض الطلاب يسرحون، فيقول بعض الطلاب يسافر من غير مطار ولا تأشيرة، يعني يركب الطائرة ويغادرك وفي نهاية المحاضرة يرجع إليك. حتى يذكر أحدهم يعني يقول كنت أحضر دورة علمية يلقي فيها الشيخ الأول ينتهي ثم يلقي الشيخ الثاني، قال يا أخي أنا في وسط المحاضرة استغرب بتغير الشيخ، الرجل في نوم عظيم وسبات كبير إخواني، ما يدري الشيخ الأول ذهب وانتهى الدرس ورجع. تفضل. ها تفضل، خذ راحتك، جزاك الله خير. كيف فاتكم هذا؟ لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، لما وجد عبد الله زوجته عبد الله مسعود وعلى رقبتها خيط معقود فقطعه وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. أليس هذا دليل أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو الزوجة الرجل من آل بيته، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن؟ الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلى مرة صلاة، والحديث الأثر عند البخاري، فلما انتهى من الصلاة وجد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فجاء الصديق وضمه وقال بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، وأيضا يعني بأبي يفديه بأبيه ويتفداه بأبيه، هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان، كان العباس إذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بعمر وعثمان وهما راكبان نزل من الراحلة حتى يجاوزهما إجلالا لعم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عنهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أيضا إخوان الكرام، عمر بن الخطاب تزوج من؟ من هي؟ لا لا، فاطمة كيف؟ ها؟ ها؟ من؟ متأكد ولا شك؟ 100%؟ هذه ما إيش يعني، ماذا تقرب لفاطمة؟ علي كان متزوج أكثر من امرأة طبعا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. ما كنت متأكدا إذا؟ ها؟ متأكد؟ لا إن شاء الله ما يصح تحقيقا ولا تعليقا يعني. أحسنت. هذه إخواني الكرام شقيقة الحسن والحسين، أم كلثوم. عمر رضي الله عنه تزوج بشقيقة الحسن والحسين. ليس هذا فقط، جاء إلى المهاجرين وقال ألا تهنوني؟ فقال له على ماذا نهنيك؟ قال تزوجت أم كلثوم بنت علي ابنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، عمر يقول الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، إلا ما كان من نسبي وسببي، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا إخوان الكرام، كان شوف عناية عمر بن الخطاب بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أصيبوا بقحط لم ينزل عندهم المطر. ماذا فعل عمر؟ قال: كنا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم نطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يسقينا، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله كي يسقينا. فهذا دليل على تقديرهم وإجلالهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كانا يقبلان جوائز وهدايا معاوية بن أبي سفيان، وأعطى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرة للحسن 800,000 إخوان الكرام من المال. هذا دليل على ماذا؟ شدة عناية الصحابة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل البيت للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جعفر بن طالب صحابي عنده ابن اسمه عبد الله بن جعفر بن طالب، وهذا أيضا صحابي. عبد الله عنده ابن اسمه معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل إخوان الكرام، المهدي المنتظر عند القوم ما كنيته؟ أبو بكر. كنيته أبو بكر. فلذلك إخوان الأفاضل، واضح العلاقة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك إخواني، ما كان في قلوب بعضهم البعض ما كان في قلوبهم تجاه بعضهم البعض إلا كل محبة وكل تقدير إخوان الكرام. بل كان الصحابة الكرام إذا يعني رأى بعضهم بعضا يدعو بعضهم لبعض، ويفرح بعضهم بلقاء بعض، وكانوا إخوان الكرام يعني يذكرون بعضهم بعضا بكل جميل وبكل كلام حسن طيب. هكذا كانوا، وكانوا بالفعل يطبقون قول الله عز وجل: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أيضا إخوان الكرام، وهذه النقطة الأخيرة سنختم بها، كان موقفهم إخوان الأفاضل من الفتن، خاصة في مسائل الهرج والمرج والدماء وغيرها، كان موقفهم واضحا، وكان موقفهم إخوان الكرام فيه اتباع لكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحيدون عن هذا الأمر، ولا كانوا يغيرون ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مطيع إخوان الأفاضل خرج على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فزاره عبد الله بن عمر، فعبد الله بن مطيع يحترم عبد الله بن عمر، قال: ضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال: ما جئت لأجلس، ولكن جئتك كي أحدثك حديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من نزع يدا من طاعة لقي من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعبد الله بن عباس سأله سعيد بن جبير تلميذه إخوان الكرام كما ثبت عنه، قال سعيد بن جبير لعبد الله بن عباس: آمر إمامي بالمعروف. قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليت الناس الآن يعوم مثل هذه الأشياء، والله لارتحنا من شر عظيم ومن هرج ومرج كبير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا باتباع هدي الصحابة الكرام، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم وآبائنا وأمهاتنا ومن نحبهم في الله عز وجل، ومع ولاة أمرنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسنت. يسأل الأخ الكريم، لعل بعض الأخوة ما سمع السؤال، أنا أنقل سؤالك. يقول الآن إخوان الكرام، كثرت الكتب والمؤلفات، ويوجد فيها الرديء والجيد والغث والسمين وغير ذلك من الكتب، كيف يبدأ الإنسان في طلب العلم وتلقي مسائل الشرع والدين؟ طبعا أول أمر تعتني به أن تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا شك ولا ريب فيه، وتأخذ لك كتابا مختصرا في تفسير كلام الله عز وجل، ومن أنفعها وأعظمها بركة، ومن أيسرها أسلوبا وكتب بلغة العصر، وجربت حقيقة أن أعطي هذا الكتاب لبعض العامة فقرأوه فاستوعبوا عليه استيعابا كبيرا، تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وإخوان الأفاضل، على كثرة وصاية أهل العلم بهذا الكتاب تجد قلة من الناس من بدأ في قراءته وجرد فوائده، وهذا بسبب زهدنا في طلب العلم الشرعي النافع. أيضا طبق قاعدة بارك الله فيك، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فالزم غرز العلماء الكبار. ولا أنصح إخوان الكرام بأن الإنسان في أول طلبه للعلم يعتني بهذه الأسماء الثلاثة كتبا وأشرطة ومقالات ومؤلفات وشروح وما شئت بارك الله فيك. الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليهم رحمة الله تعالى، لو قرأت كتبهم واستوعبتها ومشيت عليها وأخذت بفتاويهم وأنت في المرحلة الأولى من طلب العلم، فإنما تؤسس نفسك تأسيسا وتأصيلا قويا بإذن الله سبحانه وتعالى. مثال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، هذا كتاب جميل وكتاب طيب جدا إخوان الأفاضل. كتاب آخر تفسير جزء عما يتساءلون للشيخ العثيمين، وخاصة إخوان الكرام مع اقتراب شهر رمضان لو الإنسان قرأ في هذا الكتاب ولخصه ودون فوائده لاستفاد فائتة كبيرة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المؤلفات النافعة. لكن هؤلاء الثلاثة كتبهم حقيقة سارت بها الركبان، وكتب مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.